مع الفوقية لو قدر أنها ممتنعة في حق المخلوق فليست ممتنعة في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. الجهمية يقولون إن الله مع خلقه في الأرض، حال في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال. كافر إن بلغته الحجة وأن هذا مستحيل على الله وأنه نقص في حقه، أو ضال إن لم يكن كذلك. على كل حال هذا القول مرفوض، لكن قائله إما أن يكون كافرا وإما أن يكون ضالا حسب ما تقتضيه حاله، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ثم أعلم أن مقتضى المعية عام وخاص، فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بالخلق فهي معية عامة في قوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه سميها العلماء معية عامة، المقصود بها بيان إحاطة الله عز وجل. وتكون المعية للتهديد كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فالمقصود بذلك تهديد هؤلاء ووعيدهم. وقد يكون المراد بها النصر والتأييد، وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص. أكذلك؟ أنا أسأل واحد، ما الذي قلت؟ أين؟ قد تقيد بوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا لم تقيد بشخص، قيدت بوصف، فمن كان متقيا محسنا كان الله معه، ومن كان صابرا كان الله معه. وقد تقيد بشخص كقول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكقول الله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه أربعة أنواع: الأول أن يكون المقصود بيان الإحاطة، والثاني أن يكون المقصود التهديد، والثالث أن يكون المقصود النصر والتأييد لكن مقيدا بوصف، والرابع أن يكون المقصود النصر والتأييد ولكن مقيد بشخص. وكلها لا تنافي علو الله عز وجل، فإن هذه المعية ثابتة على وجه الحقيقة لكن لا تنافي علو الله، فهو مع خلقه وهو على عرشه. قال ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ الله أعلم. إذا سألنا سائل وقال كيف ينزل قلنا أنت مبتدع، كما قال مالك في من قال كيف يستوي، كيف استوى؟ ما أراك إلا مبتدع، أو ما أراك إلا مبتدع، نقول أنت مبتدع. قل ينزل ولا تقل كيف ينزل، لأن الله الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولو كان ذلك خيرا لنا لأخبرنا. إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ومن أين يبتدئ الليل وإلى أين ينتهي؟ يبتدئ الليل بالإجماع من غروب الشمس لقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس، غربت الشمس. إذن الليل ابتدأ حامل، نعم بالإجماع. وبالدليل أيضا أتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس كما فسره الحديث. وإلى أين ينتهي؟ فيها قولان لأهل اللغة، قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس. ونحن نقول أما فلكيا فإنه ينتهي بطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والنهار، وليس الضوء الذي يكون من الشمس. ولو كان الضوء الذي يكون من الشمس لقلنا إن الليل لا يدخل إلا إذا غاب الشفق. فنحن نقول إن أريد الليل الفلك فإنه ينتهي بإيش يا ورد؟ أين؟ بطلوع الشمس، أحسنت. وإن قلنا الليل الشرعي فإنه ينتهي بطلوع الفجر، فإنه ينتهي بطلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، وقوله: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. فدل ذلك على أن آخر الليل متى؟ طلوع الفجر. ويدل لهذا أيضا أن الصائم يبتدئ صومه متى؟ بطلوع الفجر. وعلى هذا فالليل شرعا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وفلكا من غروب الشمس إلى طلوع الليل. فما الذي يحمل عليه كلام الرسول؟ هنا وهنا. طيب، توافقون على هذا؟ نعم، يحمل على الليل الشرعي. وعلى هذا فنقول ثلث الليل الذي يبتدئ ليله من الغروب وينتهي بطلوع الفجر، هذا هو الأقرب. ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول إلى آخره، ويأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. نعم، نعم. نحن نعتقد هذا، لكننا لا نقول بذاته. لماذا؟ لأنه يفهم من بذاته الحلول حيث قال به من قال، فلذلك نتحاشى هذا. أما الذي أدين الله به فهو سبحانه وتعالى معنا، هو نفسه ونفسه معنا، لكنه في السماء على عرشه. إنما نحن لا ننطق بها لئلا يتوهم واهم ما ذهبت إليه الجهمية المعطلة. وإلا ما المعنى أن نقول كل الضمائر خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم كلها تعود على الله إلا هذه تعود على العلم؟ ثم إنه عند الحقيقة معنا بعلم، العلم وصف لا ينفصل. فإن كان الذي معنا العلم فإنه لا يمكن يكون معنا العلم والعالم فوق. وإن كان الذي معنا هو وإن كان المقصود معلومه في الأرض، معلومه في الأرض، فأين علمه؟ علمه بذاته فوق. وحينئذ يكون كلام السلف في تفسيرها بالعلم تقريبي، وتفسير باللازم، ودفع لإيش؟ دفع لإهام الحلول الذي ظهر في وقته. نعم، أي المعطلة مأخوذ من التعطيل، والتعطيل هو التخليع، والتعطيل يفسر بتفسيرين: تعطيل النصوص عن معناها، وتعطيل الخالق عن صفاته. وكل هذا وقع فيها أهل التعطيل، عطل النصوص عن معناها الذي أراد الله بها ورسوله، وعطلوا الخالق من أوصافه التي ثبت له بالكتاب والسنة. فهمت؟ ولكنه ينقسم إلى أقسام: تعطيل كلي، وتعطيل جزئي، وتعطيل عام، وتعطيل خاص. لأن بعض المعطلة قد يعطلون بعض الصفات دون بعض. الأشاعرة مثلا أثبتوا سبع صفات وعطلوا الباقي. بعض أتباعهم أثبتوا كل الصفات إلا الصفات الفعلية، يعني قالوا جميع الصفات المعنوية ثابتة إلا الصفات المعنوية الفعلية والخبرية، فمنعوا أفعاله الاختيارية، وقالوا إن الله لا ينزل ولا يستوي ولا يضحك ولا يفرح وما أشبه ذلك. وعلى كل حال تعرف الأمة ملايين الملايين، وهناك أهوى وآراء تختلف. الممثلة يقولون إن أول من قال بالتمثيل هشام بن الحكم الرافضي، هذا الأصل، وأنه بعضهم والعياذ بالله يصف الله بصفة الإنسان، يقول إنسان مثلا له إنه شخص له شعر وجهه أبيض مستدير وكذا، ويذكر من صفات الجمال إلى ما لا نهاية له. حتى قال بعضهم اسألوني عن كل شيء واعفوني عن الفرج واللحية. ورع هذا، يقول هذا من الورع، يقول الفرج واللحية لا تسألون عنه، غيره أسألون عن كل شيء. نسأل الله العافية مما ابتلاهم به، أعرفت؟ وحقيقة أن الأمر كما قال شيخ الإسلام، يقول كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، عرفت؟ كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف كان المعطل ممثل وهو ينفي؟ لأنه إنما عطل لأنه اعتقد أن الإثبات يستلزم التمثيل، فمثل أولا بمفهومه ثم عطل ثانيا بمنطوقه. عرفتم يا جماعة؟ يعني لو قيل المعطل ليش عطلوا؟ قالوا لأن إثبات هذا يستلزم التمثيل، فمثل أولا بمفهومه حيث فهم من نص التمثيل، ثم عطل ثانيا بمنطوقه وقال خلاص ما دام يقتضي التمثيل أنا لا أثبته. الممثل معطل لأنه عطل الله من كماله حيث مثله بالناقص، ومن مثل الكامل بالناقص فقد انتقصه. فهمت؟ حتى قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. وقال الشاعر إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. شوف الآن مادر من أبخر الناس يقول لحاتم إنه بخيل، السها خفي ما شاء، يقول للشمس أنت ضئيلة، الفجر يقول للدجى للظلام لونك حائل وأنت عدل. نعم، وإيش؟ وعير قسا بالفهاهة باقل، قس اللي هو من أفصح الناس وأبلغهم يعيره بالفهاهة، الرجل يسمى باقل ما يعرف يتكلم. بعد هذا ما في الحياة خير، يا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. فعرفت الآن كل ممثل وكل معطل ممثل. نعم
نعم.
هو القرب حقيقي، ما أدري أننا ذكرناه ولا لا، القرب الصحيح أنه لا ينقسم، وأنه خاص بمن يعبد الله أو يدعوه فقط، فليس الله قريبا من الكافر، لأن القرب وصف أخص من المعية ويدل على عناية تامة، ولهذا لم يرد القرب موصوفا به الله عز وجل إلا في حال الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفي حال العبادة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإن قال قائل من أنت سارح؟ وش معنى سارح؟ اللهم اهدنا من يديك، حط بالك يا أخي، أقول القرب خاص. فإن قال قائل أليس الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان؟ والإنسان هنا يشمل المؤمن والكافر والعابد وغير العابد والداعي وغير الداعي. قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول نحن أقرب إليه بملائكتنا، لأنه قيد القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى. ولكن يرد على هذا أن يقال كيف يضيف الله القرب إليه والمراد قرب ملائكته؟ قلنا لا غرابة، كما أضاف القراءة إليه والمراد قراءة ملائكته، فقال تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه من يقرأه؟ جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والله تعالى يضيف الشيء لنفسه ومراده ملائكته عز وجل، لأن ملائكته يفعلون بأمره، فأضيف فعلهم إليه لأنه الآمر لهم جل وعلا. والحاصل أن القرب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله خاص ولا يكون عاما. انتهى الوقت؟ طيب، أين صاحب العقيدة؟ مسافر؟ أنت بدلا.
قال شيخنا حفظه الله تعالى ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى في الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي كل يوم المعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، كونية يقع بها مراده ولا يلزم
مراده.
كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ونؤمن بأن الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ما يتعلق باستواء الله على العرش، وبينا أن استواء الله على عرشه يعني إحياء. طيب، لكن هل هذا العلو هو العلو المطلق العام أو هو علو خاص؟ علو خاص. طيب، وسبق لنا أن بعض العلماء قال استوى على العرش بذاته، فهل نحن نحتاج إلى ذلك؟
نحتاج إلى ذلك ربنا على من أنكر حقيقة
الاستواء. نعم، نحتاج إلى ذلك للرد على من أنكر حقيقة الاستواء، وإلا فالأصل أن ما أضافه الله من الأفعال إلى نفسه فهو قائم به هو، هذا هو الأصل. خلق السماوات ما يحتاج نقول بذاته، استوى على العرش ما يحتاج نقول بذاته، لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه فيكون متعلقا بذاته سواء ذكرت أم لم تذكر. لكن عند الضرورة وفي مقابلة من يفسر الاستواء بالاستواء المعنوي وهو الملك والقهر نقول بذاته. أنت معنى عبد القادر؟ وين رحت؟ سبحان الله، ينصرف بصرك وقلبك إلى صبي حضر إلى أبيه، تترك العلم ثم بعدين تقول والله ما فهمت وش معنى هذا. طيب، سبق لنا أيضا المعية، معية الله عز وجل، وأنها معية حقيقية أضافها الله إلى نفسه، فتكون كغيرها مما أضافه الله إلى نفسه، أنها تتعلق بذاته. وأن من فسرها من السلف في العلم فقد فسرها ببعض لوازمها ردا لقول من؟ لقول الجهمية الذين قالوا إنه معنا بذاته أي في الأرض. وهذا كما ذكرنا في الأصل إما كفر وإما ضلال، إما كفر إن قاله الإنسان عن عناد، وإما ضلال إن قاله عن جهل. طيب، فإن قال قائل ما الجمع بين العلو والمعية؟ إذا قلت إن الله فوق كل شيء ثم تقول إن الله معنا، الجمع أن يقال يجمع بينهما من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عالٍ وبأنه معنا، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا، فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، والله تعالى قد وصف نفسه بهذا وبهذا، فقال ثم استوى على العرش وفي آخره وهو معكم. فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. ثانيا، أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا، كما ذكره الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، وكما ذكره في الفتوى الحموية وغيرها من كتبه. الوجه الثالث، لو فرض أن بينهما تناقضا في حق المخلوق، فإنه لا يلزم وجود التناقض في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، فلا يقاس في خلقه، فما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، وما كان ممتنعا في حق الخالق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق المخلوق. ألستم تعلمون أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، والمخلوق تأخذه السنة والنوم، وما أكثر ما تأخذه السنة في مكان الدرس. نعم، فأما الله فلا. تعلمون أن الإنسان لا يليق أن يتصف بالتكبر، والله تعالى موصوف به وهو من كماله، فالحاصل أنه لا يلزم مما يكون ممتنعا شرعا أو قدرا في حق المخلوق أن يكون ممتنعا في حق الخالق، وكذلك بالعكس. نؤمن أيضا، نعم، وسبق لنا أن المعية عامة وخاصة بوصف وخاصة بشخص، وتكون أيضا للتهديد. طيب، ثم قال ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الأخير. نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك، وأنه حق على حقيقته، لأن نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الناس به وأصدق الناس خبرا وأحسن الناس حديثا أخبر به عن ربه بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل الفعل المضاف إلى من؟ إلى الله، فيكون ينزل هو بنفسه، ولا حاجة إلى أن نقول بذاته كما قلت لكم قبل قليل، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه نفسه. ينزل إلى السماء الدنيا، الدنيا يعني القربة من الناس، وهي أسفل السماوات. طيب، الدنيا بمعنى إيش؟ القربة إلى الناس، وهي أسفل السماوات. ينزل جل وعلا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نتصور كيفيته، ولو حاول الإنسان أن يتصور كيفيته لأنكره، ولهذا الذين حاولوا أن يتصوروا الكيفية أنكروه وقالوا كيف نؤمن بأنه عالٍ ثم ينزل إلى السماء الدنيا، هذا مستحيل. فنقول لا تحاول أن تتصور الكيفية، لأنه نزول يليق به ولا ينافي كماله. والصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم الرسول بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، هل قالوا كيف ينزل يا رسول الله؟ ما قالوا هذا. هل هم أغبياء؟ لا يعرفون، يعرفون، لكن عندهم من الأدب مع الله ورسوله ما منعهم أن يسألوا كيف ينزل. عندهم أدب، يؤمنون بأنه عز وجل ينزل، وبذلك يكون أقرب إلى العباد. حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. بعض المتحذلقين المتعلمين قالوا إنه يلزم من هذا أن يكون الله دائما نازلا في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل الأخير دائما موجود يدور على الأرض، أليس كذلك؟ فيلزم أن يكون دائما في السماء الدنيا. نقول ما أجهلكم بالله وصفاته عز وجل؟ هل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك؟ حينما أخبر نبيه عنه بأنه يقول كذا وأقره الله عليه، إن قالوا نعم فقد كفروا وهؤلاء لا كلام معهم، وإن قالوا بلى نقول أؤمن بالنص كما جاء. وقل متى كان ثلث الليل الآخر على وجه الأرض فالنزول الإلهي موجود، ومتى طلع الفجر فهو معدوم. أنا مثلا في هذه الجهة من الأرض أعرف متى يكون ثلث الليل الآخر ومتى يطلع الفجر، أؤمن بأنه في هذا الوقت النزول الإلهي بالنسبة لهذا الوجه من الأرض ثابت. بالنسبة للذين عندهم نهار أو عندهم ليل لم يصل إلى الثلث معدوم، وش في هذا؟ والرب عز وجل لا يقاس بالخلق. أؤمن بأمور الغيب على ما جاءت، ولا تكلف نفسك في شيء يوجب لك أن تنكر ما ثبت. ينزل ربنا فيقول، استمع تعرض الله الرب عز وجل للكرم والعطاء والنعمة والفضل، من يدعوني فأستجيب له. من اسم استفهام يدل على التشجيع والتشويق. من يدعوني فأستجيب له، يدعوني يقول يا رب، هذا الدعاء. من يسألني فأعطيه، أسألك الجنة. من يستغفرني يقول يا رب اغفر لي فأغفر له. فذكر الله سبحانه وتعالى ما تزول به السوء، ما يزول به السوء وما يحصل به المطلوب. ما يزول به السوء في قوله لا يخفى، من يستغفرني، لأن الذنوب سبب للسوء فإذا غفرت زال أثره. وما يحصل به المطلوب في قوله من يسألني فأعطيه. أما يا رب فهو دعاء، دعاء الرب عز وجل لظهور الافتقار إليه قبل أن يقول يا رب اغفر لي أو يا رب أعطني. هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في الثلث الأخير من الليل لأنه ألذ ما يكون من النوم، فيهجر المرء فراشه ويقوم إلى ربه يتعرض لفضله وكرمه. ولهذا كان هذا جزاء أن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه، ويعطيه إذا سأله، ويغفر له إذا استغفره. وقول السلف وأئمة أهل السنة أن هذا النزول حقيقي، وأن هذا القول حقيقي، وأن الاستجابة والإعطاء والمغفرة كلها حقيقة موصوف بها الرب عز وجل. وانحرف من انحرف من الناس وقال إن الذي ينزل هو أمر الله، ينزل إلى السماء. وتحذلق آخر وقال الذي تنزل الرحمة. وتحذلق ثالث وقال الذي ينزل ملك من الملائكة. ولكن الله أضافه إلى نفسه لأن هذا الملك نزل بأمره، فهو كقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وسبب ذلك أنهم ظنوا أن نزول الرب عز وجل كنزول المخلوق، فقالوا إذا نزل لزم أن لا يكون عاليا، ولزم أن السماء تقل، وأن الثانية فما فوقها تظل، وهذا مستحيل على الله. يا جماعة لا تجعلون نعتقد في الله ما لا يليق به، اتقوا الله. فيخوفوننا بالله إذا قلنا بأنه ينزل نفسه، اتقوا ربكم. السماء تقله، الدنيا والثانية وما فوقها تظله، وعلوه المطلق العام في كل وقت وآن يفوت إذا نزل، فاتقوا ربكم. فيأتون إلى العام من المسكين ويقول مثل هذا الكلام، ثم يقول أستغفر الله وأتوب إليه، الحق ما قلتم أنه ينزل إيش أمره أو رحمته أو ملكه. نعم، هكذا هكذا أدى بهم التصور الفاسد إلى تحريف النص. لكن لو قالوا نحن إننا لا يمكن أن ندرك صفات ربنا عز وجل، أي لا ندرك كيفيتها وكنها، ونقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول كما قال الصحابة سمعنا وآمنا وصدقنا، ولا نتجاوز هذا، ما لنا أن نقول كيف ينزل وكيف السماء تقل أو تظل، هذا شيء مستحيل، نحن معكم أنه مستحيل، لكن هل هذا لازم بالنسبة لصفات الله؟ أبدا مو لازم. ثم نقول إذا قلت من الذي ينزل أمره فقد كذبتم القرآن، لأن الله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، منتهى الأمر الأرض، وأنتم جعلتم منتهى الأمر السماء الدنيا. وإذا قلتم الذي ينزل الرحمة فما فائدتنا نحن من رحمة لا تصل إلينا، بل تقف عند السماء الدنيا، إيش الفائدة؟ حتى يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب. وإذا قلتم إنه ملك فهل يمكن لأي أحد من المخلوقين أن يقول وبسم الله من يدعوني فأستجيب له؟ هل يمكن أن ينطق الملك بهذا؟ أبدا لا يمكن. وأيضا في بعض ألفاظ الحديث من ذا الذي يسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسأل عن عبادي غيري من يدعوني فأستجيب له، فهل هذا يمكن أن يقع من ملك؟ إذن يا إخواني أنا أحذركم ثم أحذركم أن تخالفوا ظاهر النصوص، لكن إذا كانت عقولكم لا تدرك هذا بالنسبة لله إيش؟ فصدقوا على ما أراد الله. نحن نعلم أن يوم القيامة تدن الشمس من الخلائق قدر مئة، ويعرق الناس حتى يصل العرق في بعض الناس إلى رأسه وهم في موقف واحد، هل هذا يعقل في الدنيا؟ ما يعقل في الدنيا، لكن أمور الآخرة وأمور الغيب فوق ما نتصور. ولم يخبرنا الله تعالى من أمور الغيب إلا بما يمكن أن نحيط به، أما ما لا يمكن فقد أخفاه لا نعلمه نحن. خلاصة القول أننا نؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. هذا خلاصة هذه الجملة من العقيدة. قال ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، نؤمن بذلك، نصدق ونجزم به، وكأننا نشاهده. يا أسامة أطرد الشيطان، كأننا نشاهده رأي العين، لأن الله تعالى أخبرنا بذلك، وثقتنا بما أخبر الله أبلغ من ثقتنا بما نراه، لأن أعيننا قد ترى المتحرك ساكنا والساكن متحركا والأسود أبيض أو بالعكس، لكن ما أخبر الله به فإنه حق. يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، فما الدليل على هذه الصفة؟ الدليل قول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تدك حتى لا يبقى عليها حجر ولا جبال ولا أودية، تدك يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وجاء ربك والملك صفا صفا. الخطاب للرسول أو لكل من يتأتى خطابه. جاء ربك يعني بعد دك الأرض. وجاء ربك، فما المراد بقوله جاء ربك؟ القاعدة أننا نؤمن بالنصوص على إيش؟ على ظاهره، ونقول جاء الله نفسه. وجاء ربك أي جاء الله نفسه. والملك المراد به الجنس، فيشمل جميع الملائكة، لأن الذي ورد أن ملائكة السماء الدنيا تنزل وتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية تحيط بالجميع، ثم الثالثة، وكلما اتسعت الدائرة كان العدد إيش أكثر، وهكذا السماوات الآن. أهل السماوات الثانية أكثر من الأولى، والثالثة أكثر من الثانية، وأهل مجر، وذلك لأن السماوات كلما ارتفعت اتسعت. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه حال منين؟ من الملك ولا من الملك وما عطف وما كان معطوف عليه؟ لمن الملك، يعني الملائكة تأتي صفوفا صفوفا، أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة، فتكون الصفوف سبعة صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، جاء بجهنم يعني بالنار، أعاذني الله وإياكم منها. ومن الذي يجيء بها؟ يجاء بها تقاد 70,000 زمام، كل زمام يقود 70,000 ملك، وما أقوى الملائكة، لا يعلم مدى قوتهم إلا الله عز وجل. فتأتي هذه النار 70,000 زمام، كل زمام يقود 70,000 ملك، يؤتى بها، وحينئذ تفر القلوب، تطلع على الأفئدة، تصل إلى قاع القلب، هيبتها وخوفها، وكل إنسان يخاف، لأن الإنسان لا يدري ما مصيره، حتى الآن ما تبين الأمر. ولهذا قد جاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، لكن هل ينفعه التذكر ذاك اليوم؟ لا. ولهذا قال وأنى له الذكرى، يعني ما أبعد الذكرى له، انتهت الذكرى. الذكرى تنفع في الدنيا قبل حلول الأجل، بعد حلول الأجل ما في ذكرى، يوم القيامة ما في ذكرى، لكن يتذكر الإنسان يوم القيامة، يقول صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لكن لا تنفع. في هذه الآية الكريمة، بل في الآيات، إثبات مجيء الله عز وجل، وكما قلنا قبل قليل ونقوله وسنقوله إلى أن نلقى الله عز وجل، أن كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو ثابت له لا لغيره. إذا نقول إن في هذه الآيات إثبات مجيء الله حقا، ولكن على أي كيفية؟ الله أعلم، ما ندري. أخبرنا الله بأنه يجي ولم يخبرنا كيف يجي، فعلينا بالسمع والطاعة والأدب مع الله أن نقول يجيء على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا نعرف عن كيفيته شيئا. عرفتم؟ طيب، إذن يجيء حقا نؤمن بذلك. طيب، هل يجيء مثلا بسرعة ببطء؟ لا ندري، لا ندري. في بعض الأحيان نعلم كيف يجيء، كما جاء في الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، لكن يوم القيامة ما ذكر هذا، لا ندري هل يأتي هرولة أو يأتي مشيا أو يأتي على أي صفة، ما نعلم. نؤمن بأنه يجيء عز وجل حقا. الملائكة تجي أو لا تجي؟ تجي. كيف تجي؟ الله أعلم، لكن نعلم أنها صفة، أنها صفا صفا، تأتي صفا صفا، أما كيف ما ندري، الله أعلم، لأن هذه أمور غيبية لا تدركها العقول ولا يدخلها القياس، فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت، ونقول هذا ما قال الله ورسوله، وعلينا أن نصدق، وعلينا أن نتأدب مع الله، وأن لا نتكلم بما لم نكلف به. وانظروا يا إخواني الصحابة رضي الله عنهم، والله ما نحن أشد منهم حبا للعلم ولا أشد تعظيما لله ورسوله، ومع ذلك ما يقولون للرسول إذا حدث بشيء من هذا لا يسألون عن كيفيته، ولا يقولون هذا تستبعده عقولنا فلا نصدق به، بل يقولون سمعنا وأطعنا. الآن والله لو تقرأ مثل هذه الآيات والحديث عند عجوز من الناس تجد ترتعد من خشية الله، ترتعد وتؤمن بأن هذا حق وأن الله يجي حقا. نعم، ولهذا صرح كثير من كبار المتكلمين أنهم يموتون على دين العجائز. ليش؟ لأنهم عرفوا أنهم يسيرون تائهين فيما يسيرون فيه مما يدعونه عقلا، وأن السلامة التصديق بدون تعرض لأي شيء. لو كان عقولنا تدرك ما في هذه الآيات وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا، ولكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مذعنين تماما للخبر. ولو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعا للأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكره فهم عن ذكره معرضون. أنا أرجو يا إخواني من هنا وفي بلادكم أن تبصروا الناس بهذه الأمور، وأن تقولوا أمور الغيب ما فيها إقياس، وما يتعلق بالباري لا يمكن يقاس بخلقه أبدا. أؤمنوا بهذا. يعني الآن مثلا جهنم يؤتى بها تقاد 70,000 زمام، هل نحن الآن نعرف كيف هذه الأزمة؟ هل نعرف غلظها قوتها؟ ما ندري، قد يكون الزمام أمتن من 1,000 متر، ما ندري، لكن نؤمن بأنها تقاد بأزمة. كل زمام ما ليس يقوده واحد، 70,000. قد يقول القائل كيف هذه يؤتى بها الأرض وهي بهذا الصفة؟ نقول يا أخي أؤمن بهذا، أولا صدق، وإذا صدقت سهل عليك الأمر. أما أن تعرض النصوص على عقلك إن أقر بها صدقت وإلا أولت أو كذبت، هذا ما هو صحيح، فأنت لست عبدا لله، فأنت عبد لهواك، ولا قياس في أمور الغيب. حطوا بالكم يا أخي، أنا أكرر عليكم هذا حتى تسلموا في عقيدتكم وتسلموا غيركم على أيديكم إن شاء الله تعالى. وأهم شيء تمام الاستسلام لله فعلا للمطلوب وتصديقا بالخبر، هذا أهم شيء. لو أردنا نفتح باب العقل لكن واحد يقول ليش يفرضنا 4 صلوات 5 صلوات؟ ليش ما صارت 10 ولا صارت 3 ولا صارت 2 في الصباح وفي النهار؟ ما يصير هذا، هذه أمور لا يمكن يدركها العقل، فعلينا أن نسلم حتى نكون مسلمين لله حقا. وأسأل الله لي ولكم السلامة. نعم، كيف يقول؟ أنا أنت قلت بالأول غير ما مثلت، تقول يقول العامة إن الله موجود في كل موجود، ها؟ في كل وجود. نعم، نقول هؤلاء العامة نقول موجود يعني يعلم كل الموجود. أنا ما لا نقول يجب العلم أن نبلغ العامة، نقول الله استوى على العرش فوق، لكنه موجود في كل وجود يعلم كل موجود. يعني أولا يجب أن نقل العبارة هذه من ألسنتنا، موجود في كل موجود يجب أن نطهر ألسنتهم منه. وهذا يحتاج إلى وقت إذا كانوا معتادين. عندنا الحمد لله في بلادنا ما يوجد هذا الكلام، لكن يمكن يوجد عندكم من بقايا صوفية وما أشكر. نعم، لأن الظاهر عندكم الصوف رخيص. نعم، على كل حال يمكن يوجد الصوفي يقول أنك ترى الله في الشاب الجميل. نعم، موجود هذا، ولذلك تجد بعض وراءهم أكثر من حولهم المردان الجميلين، يقول لنا الله ما يصفر هذا، أعوذ بالله. فربما يكون عندهم هذه البقايا من الصوفية إن الله موجود في كل موجود، قل هذه لا يجوز تقولها، لا يجوز أن تقول، لكن قل إن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. بس لا لا، ما يجوز، ما يجوز. المدير ما يستطيع يدبر ولا غرفة الإدارة. نعم.
شيخنا في بعض الأحاديث هناك يذكر يعني في الثلث الأول وفي شرط.